ليست للظرفية إلا إذا جعلنا السماء بمعنى العلو، ولهذا تخرج النصوص التي فيها أن الله في السماء تخرج على أحد وجهين، إما أن نجعل فيه بمعنى على، بمعنى في السماء أي على السماء، أجب عليكم، وفي تأتي بمعنى على في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على الجذوع، يعني مو معناه يدخلهم في نفس الجذع، يصبهم على الجذع. وإما أن نجعل السماء بمعنى في بمعنى العلو، بمعنى العلو يصل في السماء أي في العلو، والسماء تأتي بمعنى العلو، ها؟ مثل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ومثل قوله تعالى أنزل من السماء ماء، نعم من نزل الماء من السحاب، وليس السماء إلا السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ولكن قد يشكل على هذا التقرير الآية التي في سورة الأنعام والآية التي في سورة الزخرف. أما آية الأنعام فهي قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تخفون. ولكن الجواب على هذا أن يقال إن قوله هو الله في السماوات أن لفظ الجلالة مشتق، وأن معنى هو الله في السماوات أنه إله في السماوات وإله في الأرض، أي مألوه في السماوات ومألوه في الأرض. أو يقال إن قوله في الأرض متعلق بما بعده، ويكون الكلام مقطوعا عند قوله وهو الله في السماوات رحمك الله، ثم استأنف فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض، فيكون ارتباط الآية آخر الآية في قبل ما قبل في أولها أن كونه في السماء لا يمنع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وأما قوله تعالى في سورة الزخرف فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن معناها أنه إله في السماء وإله في الأرض، ألوهيته ثابتة في هذا وفي هذا. ونظيره أن يقال فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، وهو في أحدهما، ولا لا هو نفسه ذاته في أحدهما، لكن إمرته ثابتة في مكانين. فالله عز وجل كذلك إله في السماوات وإله في الأرض. ولهذا نحن نريد الآن أن تعرضوا لي هذه الآية وهو الله في السماوات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من الذي يستلم إعرابها؟ إن في الأرض جار مجرور متعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو في الأرض إله، تقدير وهو في الأرض إله، عرفتم؟ ولهذا بعض الطلبة يغلطون في هذا، إذا قال في الأرض جار مجرور خبر مقدم وإله مبتدأ مؤخر معناها صار في إلهين، لكن نقول في الأرض جار ومجرور متعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو في الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله. وهذه مرت علينا في باب المبتدأ والخبر،
لا نحن الوقت ممكن نكمل
نعم. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن البهائم تعرف حاجتها إلى ربها بقوله ليس بنا غنى عن سقياك. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يجاب مطلوبه بدعوة غيره بقوله ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. ومن فوائد الحديث ما استنبطه بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يخرج الأطفال ومن لا ذنب له لأنهم أقرب إلى أجاب الدعوة. وجهه النملة نعم غير مكلف، فهي ولهذا قال ارجم فقد سقيتم بدعوة غيره. ومنها أن بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن تخرج البهائم إلى المصلى، تخرج البهائم إلى المصلى يعني إذا كانت البهائم قد أحست بالقحط والجوع. يمكن هذا يستنبط من الحديث يعني نقول أن النملة ما خرجوا بها إنما هي في بيتها أو حول بيتها، والبهائم التي في الجوع قد تستسقي وهي في ربطها، أليس كذلك؟ يمكن. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الخلق لله لقوله إن خلق من خلق، ومنها التوسل بذكر حاجة الداعي لقوله إنا خلق من خلقك فلا ليس بنا غنى عن سقياك. ومنها إثبات الأسباب لقوله ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره، البل السببية، ولا معلوم إن السقي من الله عز وجل، لكن الدعاء سبب، دعاء سبب أسفر يا أخي. نعم. ومنها الآية التي جعلها الله عز وجل لسليمان حيث كان يعرف منطق النمل. نعم. وقصته في سورة النمل معروفة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها إلى آخر الآية، وهذا دليل على أنه فهم ما قالت. ومنها أن هذه المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فصيح قوله إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، كلام عظيم يعني تضمن الإيجاد والإنجاد، أننا مستقلون إلى الله عز وجل في الإيجاد، مستقلون إليه في الإنجاد الرزق، ولا شك في هذا، هذا الكلام الفصيح. والكلام النملة أيضا في القرآن بليغ جدا، لأنه يقولون ضمن، لأنه تضمن عدة أمور، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ففيه تنبيه وإرشاد وتحذير وتعذيب. أولا تنبيه يا أيها النمل، إرشاد ادخلوا مساكنكم، تحذير لا يحطمنكم سليمان وجنوده، تعذير وهم لا يشعرون. من الأئمة يقرون بذلك. نعم. وذكرنا أن أدلة علو الله تعالى بذاته خمسة أنواع. أدلة علو الله عز وجل أدلة علو الله تعالى خمسة أنواع، ما هي خمسة أفراد، يعني ما هي نصوص خمسة فقط، خمسة أنواع من الأدلة. الدليل الأول كتاب الله عز وجل، كتاب الله دل على علو الله عز وجل من عدة أوجه، فمنها التصريح بذكر العلو، التصريح بذكر العلو، نعم، منها التصريح بذكر العلو مثل قوله تعالى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الكبير وأشبه ذلك. ومنها التصريح بذكر الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. ومنها التصريح بعروج الأشياء وصعودها إليه مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد. ومنها التصريح بنزول الأشياء منه كقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تنزيل الكتاب من الله، هذه أنواع، أنواع في جنس واحد وهو القرآن. شوف الآن كم من نوع، كلها تدل على علو الله عز وجل. السنة كذلك وهو النوع الثاني من أدلة العلو، السنة بجميع صفاتها. والسنة كما تعرفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، وقد اجتمع في العلو قوله وفعله وإقراره. نعم، قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام العرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقال إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثبوت علو الله بذاته. وأما السنة الفعلية فإنه قام مقام الخطبة في أعظم مشهد شهده وهو يوم عرفة حين خطب الناس ووعظهم وذكرهم، ثم قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصواته إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، يعني عليهم بأنهم أقروا بأني بلغت. ورفعوا إلى السماء، رفعوا إلى السماء إشارة إلى أي شيء؟ إلى علو الله عز وجل. ثم أعادها مرة أخرى ومرة ثالثة، كل هذا تأكيدا لعلو الله عز وجل. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء بمشهد الصحابة رضي الله عنهم في خطبة الجمعة لما دخل الأعرابي قال ادعوا الله أن يغيثنا، رفع يديه وقال اللهم أغثنا. هذه السنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الوصف الثالث للسنة هو الإقرار، فإنه سأل جارية لمعاوية بن الحكم قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، ولو كان الله عز وجل ليس في العلو لكان ينكر على هذه المرأة، فيكون في هذا إيش؟ سنة إقرارية، سنة إقرارية. هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث من أنواع أدلة العلو الفطرة، الفطرة التي فطر عليها كل إنسان بل كل مخلوق، على أن الله تعالى في السماء. من علم النملة أن الله في السماء؟ ما فطر الله عليه الخلق من كون الله تعالى في السماء، ولا هي ما درست، لكنها بفطرتها التي فطر الله الخلق عليها علمت أن الله تعالى في السماء. أيضا الإنسان بفطرته لولا أن الشياطين تجتال بعض الخلق ما كان ينصرف قلبه إذا دعا الله إلا إلى أي شيء؟ إلى السماء. ولهذا أبو المعالي الجويني وهو من الأشاعرة كان يقرر إنكار استواء الله على العرش، يقول إن الله كان وليس ولا مكان أو وليس شيء غير، وهو الآن على ما كان عليه. وش يريد؟ أن ينكر استواءه على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، دعنا منه. لماذا؟ لأن دليل استواء الله على العرش ثابت بالسمع، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش كان ما نعلم، ثابت بالسمع. فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، صح؟ ضرورة، أمر يعني يحس الإنسان من قلبه يرتفع فضلا عن قصده وإرادته، إلا وجد من قلبه ضرورة طلب العلو. وين منين جاء؟ هل تنكر هذه؟ ما تنكر. ولهذا الأجويني أقر واعترف، كان يضرب على رأسه ويصرخ: حيرني الهمداني، يكرر حيرني، لأن ما يقدر أحد ينكر هذه الفطرة. حتى العام اللي في سوقه وفي حرفته وفي صناعته إذا قال يا رب ما ونروح إلى السماء، هذا دليل فطري ما يمكن إنكاره أبدا. أما الأمر الرابع أو الدليل الرابع فهو دليل العقل، دليل العقل أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء. كيف ذلك؟ دليل العقل من ناحيتين: الناحية الأولى أن نقول هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. حتى السوق في السوق إذا أراد أن يقدح في أحد قال يا سفلة يا سفلة، لأن معروف عند كل أحد أن السفول نقص. إذا كان العلو صفة كمال والرب عز وجل قد قال عن نفسه: وله المثل الأعلى، قاعدة، كل مثل أعلى يعني كل وصف أعلى فلمن؟ فلله عز وجل. إذن يكون العلو ثابتا له ولا لا؟ يكون العلو ثابتا له، يكون العلو ثابتا له. أما الوجه الثاني فنقول: لا يخلو أن يكون الرب عز وجل فوق الخلق أو تحت الخلق أو مساوي للخلق، ولا لا؟ نشوف الآن هذا الصبر، هذا صبر تقسيم: إما فوق الخلق أو تحتهم أو محايثا لهم يعني موازنا لهم. والأمران والثلاثة الأمور ممتنعة، يعني كونه تحتهم ممتنع. إذا كان الخلق فوق الخالق لم يستحق أن يكون مخلوقا مدبرا، أستغفر الله، لم يستحق أن يكون خالقا مدبرا، ولا لا؟ يعني تحت هم عليه وفوقه مسيطرون، كيف يكون خالقا؟ إذا كان على أيمانهم أو عن شمائلهم فهذا ممتنع، لأنه يلزم أن يكون مساويا لهم ومماثلا لهم. والفرق بين الخالق والمخلوق أمر معلوم بضرورة العقل، معلوم بضرورة العقل. وش يبقى عندنا؟ أنه فوق، أنه فوق، فيكون العقل مقررا بفوقية الله عز وجل من الناحيتين. أما الدليل الخامس، النوع الخامس من الأدلة، فهو إجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمتها. ليس فيهم أحد قال إن الله ليس في السماء أبدا، ولا فيهم أحد قال إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل العالم ولا منفصل العالم، ما أحد قال هذا. ونتحدى أي إنسان ينقل عن أي واحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الأمة أنه قال هذا، ما أحد قال بذلك. فيكون دلالة أو فيكون أدلة علو الله بذاته كم نوع؟ خمسة أنواع، وكل نوع متجزئ في الكتاب والسنة: العقل، الفطرة، الإجماع. إذن أي إنسان يقول إن الله ليس في السماء فإننا نقول إن قولك باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يقول هكذا، لأن ما خالف الثابت بدليل، هذه القاعدة، ما خالف الثابت بدليل فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت به الخلاف. قاعدة، كل شيء خالف ثابتا بدليل فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت فيه المخالف. واضح؟ فإذا قلنا العلو ثابت بأدلة خمسة أنواع فضده باطل بخمسة أنواع من الأدلة، بخمسة أنواع من الأدلة، لأن العكس بالعكس. إذا الحمد لله أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ما هم عليه، أهل السنة والجماعة يقرون بهذا إقرارا عقليا فطريا سمعيا نقليا، لا يشكون فيه ولا عندهم معارض، ولا يمكن ينصرف عن هذا إلا من اشتالته الشياطين. والذي تشتاله الشياطين لا تستغرب أن ينصرف. شف في القرآن: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، كل هذه جمادات، والدواب حيوان لكن غير أعجم، الناس كثير من الناس، ممكن للناس كثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ما يسجد ولا يقل لله تعالى بما يجب له. فلا تستغرب أن يكون من بني آدم من ينكر علو الله عز وجل الثابت بهذه الأدلة العظيمة. طيب، وقد سبق لنا الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره أن ذلك قد يتخلف، مثل حديث النزول وآيات المعية، وبينا أن الجامع لذلك هو أن الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يسلط على ما يوصف به الخلق. الله تعالى يمكن أن يوصف بهذا وبهذا، ولا يمكن التعارض بما وصف الله به نفسه. ثم قال: نعم، هم على كل حال، لأن عندهم تأويل، لأن عندهم تأويلا، لكن إذا عرفوا بالحق وأصروا فنحكم عليهم بالكفر.
كمن يقول لو كان لي بإمكان أن أحك أن المصحف
آية
الاستواء
لفعلت، والله على كل حال قد يكون هذا صحيحا أو لا، لكن إذا كان صحيحا فإنه لا شك أنه إذا بين له الحق وكفر يكون كافرا. ولهذا يجب علينا أن نعرف الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. قد يكون الفعل كفرا في حال وليس كفرا في حال، ولا لا؟ حتى لو كان كفرا مستقرا فقد يكون كفرا بالنسبة لشخص غير كفر بالنسبة للآخر. الحجة ووجود المانع. الكفر مثلا إذا أكره عليه الإنسان وفعله أو قاله وقلبه مطمئن، ماذا يقول؟ ليس بكفر. والرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر لكنها لم تكفر، لأنه من شدة فرحه لا يدري ما قال، أخطأ. والرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، حتى هو خائف من الله عز وجل، هذا التصرف أو هذه الوصية ما لا تستلزم؟ تستلزم أن الرجل شاك في قدرة الله، ولا لا؟ يعني لو كان يعلم أن الله قادر ما قال هكذا، لا مفر منه. وما هذا جمعه الله عز وجل ثم قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، فقال الله غفرت لك. نعم، لأنها هي اعتقاد أو فعل ينبي عن اعتقاد باطل مكفر، لكن لما كان الحامل له قوة تعظيمه لرب عز وجل وخوفه منه ما صارت النتيجة بمقتضى ما يستلزمه هذا القول أو هذه الوصية من الكفر. والحاصل أن القول الراجح في هذا والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يمكن أن يحكم بالكفر على من قال كلمة الكفر أو فعل الكفر حتى يقوم عليه الدليل، كما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق الرسول متى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذه من النصوص، فهذه مسألة يجب أن نعرف الفرق وأن نتأنى في التكفير، لا نحكم في مقام الإقدام ولا نقدم في مقام الإحجام، لأن الكفر يا أخواني ليس إلينا، الكفر حكم شرعي متلقى من الشرع، مثل ما أننا لا نقول هذا واجب إلا بإيجاب الله له ولا هذا حرام إلا بتحريم الله له، لا نقول هذا كفر إلا بكونه مكفرا عند الله عز وجل، ثم لا نقول هذا كافر إلا بمقتضى أن يكون كافرا حسب ما جاءت به النصوص. نعم، قال وعننا
ذكر رواه أحمد وذكر الشيخ محمد النوح أنه ليس
في النصوص فلعله في السياق. يمكن على حال الآن عندنا العلماء
عندنا نعرف.
نعم، لا لا خلاص الآن عندنا الحاكم صححه، لكن الحاكم دقيقة لكن الحاكم معروف التساوي، إلا أن تلقي الأمة له بالقبول كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن تكلموا في العقائد وتكلموا على ثبوت علو الله عز وجل وجعلوا من جملة أدلتهم هذا الحديث، هذا يقوي أن له أصلا. وأنا دائما أقول لكم إن الاعتماد على ظاهر السند ليس بسليم، سواء كان ذلك السند قويا أو كان ذلك السند ضعيفا، لأن عندنا من شروط الصحة السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، وكما تعلمون أن المرسل من قسم الضعيف، ومع ذلك جعله العلماء حجة إذا تلقت الأمة بالقبول. هذه المسائل لا شك أن هذا الحديث قد لا نقول إنه فإنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من الكلام عند أهل العلم وجهالة الراوي أو الانقطاع. ولكن نقول إن معناه صحيح، وتلقي الأئمة له بالقبول واستدلالهم به يدل على أن له أصلا. نعم.
قال لم أجد ترجمته
على كل حال مثلا هي هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، ومن حيث عمل الأمة به وتلقيه له بالقبول هذا أيضا يوجب أن يعتقد الإنسان بأن له أصلا، وليس بغريب أن الله عز وجل يكون قد ألهم هذه الأشياء الحيوانات ما هو أمر فطري فطر الله عليه الخلق. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء أخرجه مسلم. بظهر كفه إلى السماء، نعم أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال استسقى، تقدم لنا أن مادة تفعل تدل على طلب الشيء، استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، ولكنها أحيانا لا تدل على ذلك، أحيانا تدل على اتصاف الاتصاف بهذا المعنى مع المبالغة فيه، مثل استكبر، لأن استكبر ليس معنى طلب الكبر، المعنى بلغ في الكبر غايته، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني كلما زادت حروف الكلمة دل ذلك على زيادة في معناها، وهذه ليست قاعدة مضطردة لكنها غالبية، وإلا فإن كلمة بقرة وبقر أيها أكثر معنى وأقل بقر. نعم يقول استبقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، كلمة فأشار بظهر كفيه، اختلف شراح هذا الحديث في معنى كلمة أشار بظهر كفيه، هل المعنى جعل ظهور كفيه إلى السماء هكذا، أو أن المعنى رفع رفعا بالغا حتى كان ظهور كفيه تشير إلى السماء هكذا. فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى السماء، وبنى على ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف أن الدعاء إذا كان بصرف ما يضر فهو بالظهور ظهور الكفين، وإذا كان بطلب ما ينفع فهو بالبطون، كأن الإنسان في النافع يقول هكذا بيديه ليتفرغ أو يفرغ فيها الشيء كالمستدي من واحد، وأما في الظهور فيقول هكذا كالذي يدفع. ولكننا نقول هذه القاعدة ينقضها هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استسقى وش يطلب؟ يطلب غيره، يطلب شيئا نافعا تزول به مضرة، شيئا نافعا تزول به مضرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبة في جميع الأحوال، سواء كان ذلك في طلب محبوب أو في دفع مكروه، وأن معنى هذا الحديث معناه أنه للمبالغة في رفعهما، فإنه بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الرفع حتى صار ظهورهما تشير إلى السماء، وقد ثبت أنه دعا حتى بدأ بياض إبطه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الأصح، وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفه، بل إنما يدعو ببطون كفيه، لأنه يستجدي يستطع من الله عز وجل. نعم، فهذا هو الصحيح. وفي الآية وفي الحديث دليل على علو الله، بقوله فأشار بذلك السيء إلى السماء إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. يبقى النظر هل يشرع للإنسان رفع اليدين كلما دعا أو الأصل عدم مشروعية ذلك؟ سؤال: هل الأصل عدم مشروعية أو الأصل مشروعية؟ طيب نحن إذا قلنا أن الأصل عدم المشروعية فمعنى ذلك أننا لا نرفع أيدينا في دعاء إلا إذا ورد بالنص وإلا فلا نرفع. وإذا قلنا الأصل المشروعية فمعنى ذلك أننا نرفع أيدينا إلى الله في كل دعاء إلا ما ورد النص بعدمه. وأسألكم الآن ماذا تتصرفون؟ الأول يعني ما ترفعون أيديكم إلا فيما ورد النص بعدمه، وهذا هو الأقرب للدلالة الأثرية والنظرية. أما الدلالة الأثرية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رفع اليدين من أسباب الدعاء، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الأمر واحد ولا لا؟ ها؟ أولى هنا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لماذا ذكر الأفعال الأربعة أو الأوصاف الأربعة؟ لأنها من أسباب إجابة الدعاء. إذن فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. ويؤيده أيضا ما رواه أحمد في المسند: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهذا دليل على أن المشروع أن ترفع يديك. هذا من الناحية الأثرية. أما من الناحية النظرية فلأن الداعي يسأل، والوعاء المسؤول الذي يتلقى به المطلوب اليدان. ثم إن الإنسان يجد من نفسه إذا رفع يديه يجد أن قلبه يرتفع أكثر مما لو دعا هكذا. فالظاهر لي أن الأصل في الدعاء الرفع إلا ما ورد النص في عدمه. فمثلا الدعاء في الصلاة لا رفع فيه، لا دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولا دعاء الجلسة بين السجدتين، ولا الدعاء بعد الرفع من الركوع، ولا الدعاء في التشهد. كل هذا لم يرد، بل الذي يظهر يعني الآن لما أقول لكم كل هذا لم يرد ستقولون لي: لكن الأصل الرفع. إلا أننا نقول لو رفع الرسول في هذه المقامات لكان الصحابة ينقلونه، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ثم إننا نعلم أن وضع اليدين في حال القيام على الصدر، نعم، أو على الأقل نعلم أن الرسول يضع يده اليمنى على اليسرى، وفي التشهد والجلوس بين السجدتين على الفخذين. إذن فهذا دليل على عدم الرفع، دليل على عدم الرفع. طيب بعد السلام يقول استغفر الله ثلاثا، ها يرفع يديه. هذا وش يدين انه ما يرفع يديه؟ لم يرد، ما دام قلنا الاصل الرفع ما يحتاج ان نقول لم يرد، لان الاصل ان نرفع الا اذا ورد عدم الرفع. نقول عندنا قرينه صحيح هذا، يعني صحيح ان الاصل هو الرفع، لكن عندنا قرينة قوية هنا تدل على أنه لم يرفع. ما هي القرينة؟ أن الصحابة يشاهدونه وإذا كانوا ينقلون إشارة أصبعه في التشهد نعم كيف لا ينقل رفع يديه إذا سلم؟ نعم فهذا دليل على أنه كان لا يرفع وهذا هو الصحيح. طيب في إجابة المؤذن إذا انتهينا من الإجابة والدعاء نرفع أيدينا ولا لا؟ تناقض تقول الأفضل رفع هم من تقول ما نرفع ها؟ طيب الرسول قال ادعو بس دعاء هذا نرفع في الواقع يعني أي واحد يقول لا ترفع يقول وش الأصل؟ وإلا فارجعوا عن قولكم من الأصل الرفع وقولوا الأصل عدم الرفع وحينئذ نقع في مشاكل بعد. على كل حال النصوص في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصرح فيه بالرفع وقسم يصرح فيه بعدم الرفع وينكر على الرافع كما في حديث من فيش بن مروان أنكروا عليه حين رفع يده في الخطبة، وقسم يظهر فيه عدم الرفع فنأخذ بهذا الظاهر لأن هذا أبلغ ما عندنا من العلم. قسم آخر لا يظهر فيه شيء فهو الذي يختلف به الأصل إن كنا رفع الرفع رفعنا وإن كنا عدم الرفع لم نرفع. الله باب اللباس. السؤال الأول: لماذا جعل المؤلف باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة، يجعلونه في باب شروط الصلاة هكذا جعله الفقهاء في باب شروط الصلاة والمؤلف جعله هنا. الظاهر والله أعلم أنه لما كان اللباس لا بد فيه لا بد منه في الصلاة جعله في آخر كتاب الصلاة، وإلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة لأن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب. نعم أحمد. اللباس نوعان: لباس حسي مادي ولباس معنوي روحي كما يقولون. وإن كنت لا أحب أن نقول روح وجسد لأنهما متلازمان، والنعيم الذي للروح يحصل للجسد، لكني أقول إن اللباس نوعان: لباس حسي ولباس معنوي. وقد أشار الله تعالى إليهما في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قسم الله تعالى اللباس الحسي إلى قسمين: قسم ضروري لا بد منه وهو ما يواري السوآت يواري سوآتكم، وقسم كمالي زينة وهو ما ذكره بقوله وريشا، فإن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة، وكلاهما من نعم الله عز وجل. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بشرة الإنسان بادية لا تغطى بلباس، وأما غيره من البهائم فيما نعلم فإنه مغطى بلباس شعر وبر وصوف وريش وزعانف وأشياء أخرى مما هو معلوم. والحكمة في هذا والله أعلم من أجل أن يعلم الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس المعنوي كما هو مفتقر إلى اللباس الحسي، فيتذكر بحاجته إلى هذا اللباس أنه محتاج أيضا إلى اللباس الذي هو خير منه وهو لباس التقوى. هذه من جهة. من جهة أخرى أن غير الإنسان ليس له عقل ليهتدي به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه، وإن كان في بعض الأحيان ربما إذا أصيب بشيء يحط شعره ربما إنه يحاول أن يتخذ من الأشجار أو من الملاجئ ملجأ يستجير به، لكن الإنسان له عقل يهتدي به، وهو إذا رأى نفسه مجرد من اللباس الساتر سعى في حصول ذلك. فالحاصل أن اللباس ضرورة لبني آدم، وهو كما سمعتم ينقسم إلى قسمين: ضروري رحمك الله، والثاني كمال. أما اللباس المعنوي وهو لباس التقوى فإنه خير، وبه يحصل اللباس الحسي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رحمك الله. وما هو الأصل في اللباس؟ الأصل في اللباس الحلم، والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومما خلق اللباس، فهو داخل في هذه الآية. ودليل آخر قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر الله تعالى على الذين يحرمون هذه الزينة. إذن فكل فالدليل هو الفاصل وهو الحاكم. ولما كان الأصل في اللباس الحل، احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد التحريم، لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه، فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على التحريم، على تحريم اللباس. وهو أنواع التحريم: قد يكون تحريما عارضا، وقد يكون تحريما دائما، وقد يكون تحريما عاما، وقد يكون تحريما خاصا. فها هنا أربعة أشياء: تحريم إما لازم أو طارئ أو عام أو خاص. لازم أو طارئ، مثاله: الأصل في الثوب أنه حلال، فإذا وضعنا فيه صورة، صورنا فيه صورة، صار لبسه حراما. هذا اللباس طارئ، هذا التحريم طارئ ولا لازم؟ طارئ. العام، العام يعني اللي يشمل الذكر والأنثى، مثل أن يكون مصورا، يعني في الصور، فإن الذي فيه الصور حرام على الرجال والنساء. والخاص كالحرير، خاص كالحرير. ثم هناك طرو للتحريم يطرأ على الشيء لتعلق حق الغير به، كالمغصوب. فهذا الأصل فيه الحل، لكن لما كان قد تعلق بحق الغير صار حراما. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. في البخاري بهذا اللفظ، وفي زيادة: والخمر والمعاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام. فهنا إشكال في فتح النون في هذا الفعل المضارع بدون أن نجد ناصبا ينصبه. نعم، هذه ليست فتحة إعراب، ولكنها فتحة بناء، وسبب بناء اتصال نون التوكيد، نون التوكيد به. فإن قلت: نحن نعرف أن المؤكد بالنون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضموما، فإنه يكون مضموما. ليش؟ نعم، نقول إنه يضم إذا كان مسندا إلى واو الجماعة، وهذا الجماعة إذا واو الجماعة لا إلى اسم ضائع. طيب قال لا يكن أقوام من أمتي. أقوام، الأقوام جمع قوم، والقوم في الأصل للرجال كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وقال الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء. وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاصا بالرجال، أما إذا لم يذكر مع النساء فإنه يكون عاما، يكون عاما إلا بدليل، يعني عاما شاملا. ولهذا مثلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يشمل حتى النساء. نعم نعم، ولوا إلى قومهم منذرين عام الرجال والنساء. طيب من الجن، لأن يعني الآية الجن. وقوله من أمتي، المراد بقوله من أمتي هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لا أمة الدعوة. وإنما قلنا بذلك لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك والكفر، فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر. وقوله يستحلون، يستحلون استحل الشيء بمعنى جعله حلالا، جعله حلالا. والاستحلال هنا نوعا، إما أن يكون، إما أن يراد به الاستحلال أي اعتقاده حلالا مع تحريم الله له فيحلل ما حرم الله، وهذا كفر، ولكنه ليس المراد. وإما أن يراد بالاستحلال أن يفعله من غير مبالاة كالمستحل له، كالمستحل له، وهذا هو المراد هنا. فمعنى يستحلون أن يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة. نعم لا يمكن، لكنه إذا كان جهلا ما ينسب إليهم حقيقة، لأنه ما كان بالجهل والنسيان فهو ما ينسب إليه على سبيل الذم. لا، إذا قال هذا حرام معناه أنه اعتقده حرام، فإذا نبهه من تقوم عليه حجة به كالعالم مثلا فإنه يكون كافرا لأنه كذب في التحريم. وأما إذا أخبره بذلك من لا يثق به صار باقيا على جهله فلا يتوجه إليه اللوم. المهم إذا كان في حال يعذر فيها فإن اللوم لا يوجه إليه. قال يستحلون الحرى، الحرى وش الحرى؟ الفرج، الحر هو الفرج مهزنا الفرج. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وأصل الحر يقول النحويون أصلها حرح بالحاء، فحذفت اللام لام الكلمة اعتباطا كما يقولون، نعم يعني بدون سبب. وعلى كل حال فإن الحر كلمة اسم مكون من حرفين، وأدنى ما يكون منه الاسم المعرب كم؟ ثلاثة أحرف. ما يمكن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرف. ولهذا إذا جاءهم مثل يد ودم وحر شغلون حذفت اللام اعتباطا أو ما أشبه ذلك. ها؟ ها؟ لا جن مشددة نعم لذا تحفظ. طيب إذن الحر الفرج، وإذا قلت إن الحر والفرج فإنه لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة، لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوبا، يعني يجب أن نقدر صفة محذوفة وهو لا الحرام. يستحلون الحر أي الحرام، وأما من استحل الحر الحلال فإنه مأجور لا لا. وقد تقول إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة لأنها معلومة من قوله يستحلون، فإن هذا يدل على المراد به الحر الحرام. المهم أنهم يستحلون الفرج، يستحلون الزنا والعياذ بالله، لا يقولون إن الزنا حلال، لو قالوا إن الزنا حلال كفروا، لكن يفعلونه فعلا مستحل غير مبالين به، وهذا قد وجد. وجد الآن من يفعلون الزنا والعياذ بالله فعلا مستحل بدون مبالاة، حتى أنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون إنها بلاد إسلامية يوجد فيها حنات، يوجد فيها أسواق فارات، فارات للزنا والعياذ بالله، بل قيل لي إنه يوجد بارات للواء، وأن الإنسان إذا قدم أول ما يقدم السياح يعرضون عليه صورا للمرجان وصورا للفتيات ويقول اخفر. نعم هذا وجد، وهم ينتسبون للإسلام، فصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هذا الشيء. ونحن نعلم علم اليقين أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع مهما كان الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالأمور الغيبية ما تلقاها إلا بالوحي، لأنه هو لا يعلم الغيب، وعلم المستقبل من علم الغيب، ولا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى. الحرى نعم الفرج، الفرج عموما
أقوام معناها
نعم
أقوام بنات
إيه؟
خاصة للرجال،
خاصة للرجال لا بل هي عامة، لأنها ذكرنا أنها خاصة للرجال إذا قلنا بالنساء، إذا قلنت بالنساء هنا حري ها لا لا خلاص الحرة هذا الصواب. قال الحرير، بعضهم قال الحرير إنه مروي بلفظ الحري، الحرة الحر يعني اسم الحرير، بعضهم قال مروي بلفظ الخز، والصواب الحرير. الحريرة معروف، الحرير هو عبارة عن أسلاك تنسج منها الثياب. أتدرون من أين تتولد أو من أين تأتي هذه الأسلاك؟ من دويبة حشرة صغيرة تسمى دودة القز، بإذن الله يخرج منها هذه الأسلاك وتقويها على نفسها، تقويها على نفسها، فإذا كانت عد ما أدري وش تبلغ بالكبر ماتت ثم يأتون يأخذونه. وإذا أردت أن تعرف كمال قدرة الله عز وجل، شوف الآن اللي ما يسمونها أم العنكبوت، تعرفونها ها؟ ألقها وأنت قائم واقف، إذا ألقيتها في الحال يخرج منها سبحان الله العظيم خيط، خيط يمسكها حتى لا تقع على الأرض من مكانها، له من أملس ما يكون يلتصق حالا سبحان الله بك، ثم يمتد إلى أن تصل إلى الأرض بسلام سبحان الله العظيم، أعظم من البراشوت. أحيانا إذا شافت النلمدة بعيد رجعت وصعدت مع هذا الخيط، شاهدناه، فيكون هذا الخيط بإذن الله يكون ممسكا لها أن تقع على الأرض، ويكون عمودا لها تصعد عليه إذا شاءت. ثم ننظر أيضا إلى ما تنسجه في الجدار وفي السقف. ما شابه ذلك ولا تستبعد في ذي القلب. طيب الحرير هذا هو الحرير الأصلي، أما الحرير الصناعي فلا يدخل في هذا. وسيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث هل يجوز لبس للرجل أو ما يجوز. الخمر نكمل الحديث لأنه مهم. الخمر تقدم أنه كل ما خامر العقل، الخمر كل ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب، يعني يمارسونه بيعا وشراء وتأجيرا وشربا، ممارسة من؟ المستحل له، حتى كأنه أمر قبيح كأنه شرع. وهل حدث هذا؟ حدث هذا، فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد إسلامية توجد فيها حانات الخمور، بل قيل لي إنك إذا جلست في قهوة من القهوات يأتون لك بما تطلب ويأتون بجرة الخمر معها، نسأل الله العافية. نعم هذا أوجد نسأل الله السلامة. وكذلك في البقالات يعني ما كان شيء، وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل. أما الأمر الرابع فهي المعازف. المعازف جمع معزف وهي ألف العزف، أي التي يعزف بها، قال العلماء وتشمل جميع آلات الملاهي، كل آلات الملاهي فهي آلة عزف إلا ما استثني منها وهو الدف في مناسبات معينة جاءت بها الشريعة، وإلا في الأصل أن جميع آلات العرس محرمة. وانظر كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع بعضها ببعض، لأنها في الغالب إنما تكون من المترفين الذين لا يبالون، ليس لهم هم إلا أن يشبعوا رغباتهم من المأكول والمشروب والملبوس نعم والنكاح. وهي أيضا في نفس الوقت متلازمة في الغالب، ولهذا يقال إن الغناء رقية الزنا، يعني مثل مرقاة له، أو إنه رقية يعني مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل. حتى أن بعض أهل النجوم والعياذ بالله يقول إذا روت امرأة وأبت فغنها، فإنك إذا غنيتها لانك ومكنتك من نفسها. وهذا شيء معروف بأن هذه الألحان، ألحان الغناء، تؤثر على الإنسان حتى من ناحية الجماع والعياذ بالله، فترقق له الزنا واللواط، لأن كثيرا منها نسأل الله العافية مشتمل على الغزل والدعوة إلى الفساد والحب والغرام وما أشبه ذلك، وهي مع كونها مدعاة لفساد الأخلاق هي والله مفسدة للقلوب، لأن الإنسان إذا ابتلي بها انصرف قلبه عن الله. قال ابن القيم في النورية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تجد المفتونين بالغنى والعياذ بالله أحيانا يمشون أمامك وتجده يغسل بيده، يعزف على العود بيده ما عنده إلا الهوى ويغني، إما بقلبه وإما بلسانه. وقال الإمام أحمد: الغناء لا يعجبني، ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. وروي عن بعض الصحابة مثل هذا القول، لأن الإنسان والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره، إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان. فالقلب إما حي نير بذكر الله سبحانه وتعالى، وإما مظلم ميت بغفلته عن الله. ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بالمعازف والغنى أنه يصده عن ذكر الله. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال: والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. فعلى هذا يتبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها ببعض، لأنها في الغالب متلازمة. نعم نعم. لا ما إذا كان باجتهاد، كل من كان باجتهاد وله ولا يبلغ اجتهاده إلى حد المكابرة فإنه لا يكفر. أما لو كابر تبينت الأدلة وكابر فيها وإن لم يكن إجماعا. نعم، ما هو من شرط التكفير الإجماع، من شرط التكفير أن يقوم الدليل على الكفر. نعم. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في هذا الحديث فوائد. أولا، آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. العباس، من أين تؤخذ؟ صح. ومن فوائدها تحريم الزنا، من فوائد الحديث تحريم الزنا. يدل على أنه حرام وأن هؤلاء يستحلون. طيب، ومن فوائده أيضا تحريم الحرير. رحمن والحرير. طيب، ومن فوائده أن الحرير حرام على الرجال والنساء. رحمن أن حرام على الرجال والنساء.
من هذا الحديث.
نعم، صحيح. ومن فوائده تحريم الخمر. أطلع عليه لقول يستحلون، معناه أن الخمر حرام، وهو واضح مجمع عليه. من فوائده تحريم المعازف. من عطفه على ما سبق. نعم. طيب، من فوائده أيضا أن الدف حرام.
من المعازف.
طيب، صح. لأن نأخذ بالدليل العام حتى يوجد مخصص. طيب، لو قال قائل إن هذه الأشياء الأربعة حرام على الرجال، لأنه قال كنا أقوام. إيه، لكن لو قال قائل لا، ما تشمل النساء، لقول لا يكفر قوم من قوم ولا نساء من نساء.
هنا في المقام ورد النساء إلى جانب الأقوام، أما هنا لم يرد ذكر.
يعني إذا أطلقت شملت الجنية. طيب، نعم.
هنا ذكر الشرع وذكر الخمس والنعاس.
نعم،
وهذه هي الأخرى.
إيه، لأن أخذنا من دين آخر. لو كان هذا، يعني لو كان أقوام ما تصلح للنساء، كان نقول يكون يؤخذ تحريم هذه الأشياء الثلاثة اللي غير الحرير من دين آخر. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون. نعم، من قوله أقوام جمع. نعم، لا، من جمع كثرة، لكنها جمع قوم، وأصل قوم من جماعة، تكون معنى جماعة. إلا، لكن الأقوام جمع قوم، والقوم هم الطائفة، سيكون معناها طوائف. نعم. طيب، المؤلف ساق هذا الحديث هذا الباب او هذا الحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع من انواع اللباس وهو الحرير. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحرير الاصلي.
اي نعم صح. تقينا بالحرير الاصلي هذا هو المحرم. والحرير الطبيعي حلال ولا حرام؟
حلال.
قصد الاصلي الحرير الصناعي. الحرير الصناعي هل هو حلال او حرام؟ حلال لدخوله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن مع ذلك ينبغي للرجل أن لا يلبسه لسببين. السبب الأول أنه سبب لاتهامه بلباس الحرير. أولا. والإنسان ينبغي له أن يدفع ما تكون به التهمة عن نفسه أو أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة، لأن أبعد الناس عن التهمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجلين الأنصاريين لما رأي معه صفية فأسرع قال ألا أسركما فإنها صفية، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن بالتهم أبد، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يتهم قد توجد التهمة لمن لا يتهم من الشيطان وإن كان ليس أهلا لها. ثانيا أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الناس، خصوصا من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي وبين الصناعي. ومعلوم أن ما كان سببا للشر فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. فيه أيضا وجه ثالث أو سبب ثالث لقولنا لا ينبغي أن يلبسه، وهو أنه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعا يوجب له الميوعة والميول إلى النساء. وربما إذا كان شابا وسيما يكون سببا لماذا؟ للفتنة به. فعلى هذا نقول إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه، ولكننا مع ذلك ما نتجاسر أن نقول إنه حرام، لأن التحريم شديد جدا. حتى أن الإمام أحمد وغيره من السلف رحمهم الله ما يطلقون الحرام إلا على ما نص على تحريمه، وإلا فهم يقولون ينهى عنه ما أشبه ذلك من العبارات التي يتحرزون فيها. نعم. إلا بيجينا ذاك المال.
ما
أبو عامر؟ هو فيه في البخاري أبو مالك أو أبو عامر أشهد على الشك، لكن عند أبي داود الجزم بأنه أبو عامر. هو نفس اللي في البخاري. نعم. أبو عامر. الظاهر ما أخذ فوائد الحديث. أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديبات وأن نجلس عليه، رواه البخاري. بعض هذا الحديث سبق لنا في باب الآنية وبعضه يختص بهذا الباب. قال نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة. الآنية جمع إناء وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء. نعم. يقولها أن نشرب في آنة الذهب الخالص أو الفضة الخالصة أو اللي فيه ذهب وفضة أنت فوزي أو ذهب وفضة جميعا أو ذهب ومعدن آخر غير الفضة ولا لا. وهذا سبق لنا في باب الآنية في حديث أم سلمة أو فيه شيء منهما. ثانيا يقول وأن نأكل فيها أي في آنية الذهب والفضة. لماذا؟ علل بعض أهل العلم بأن ذلك من باب الفخر والخيلة، وعلل بعضهم بأنه إسراف، وعلل بعضهم استعانة، وعلل بعضهم بأن ذلك بأن في ذلك تضييقا للنقدين، وش النقدين؟ الذهب والفضة، لأنها دراهم ودنانير، إذا اتخذ ثواني ضاقت على الناس ولم يكن عندهم نقود. وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، فقير الذي ما يجد ما يشرب إلا بالخزف يجد هذا بالذهب والفضة ينكسر قلبه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عللها بعلة واضحة، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه ميزة بين المسلمين والكفار، هؤلاء يتمتعون بها في الآخرة، والكفار يتمتعون بها في الدنيا، فهي ليست من أواني من يتق الله عز وجل، مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرير: إنه لباس من لا خلاق له، وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين. قال: وعن لبس الحرير، هذا الشاهد، لبس الحرير، والحرير تقدم لنا أنه نفس جود القذف، هذا الحرير الطبيعي. والديبات، الديبات نوع من الثياب يكون لحمته من الصوف أو القطن أو نحو ذلك، ويكون سداه من الحرير، يعني تجد مثلا مشجر أشجار فيها أشجاره حرير، لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو قطن أو ما أشبهها. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الديباج المراد به ما كان أكثر ظهورا في الثوب، أو ما كان مجتمعا في مكان واحد أكثر من 4 أصابع، يعني معناه أنه إذا وجد حرير مع غيره من المباح، إن كان الحرير هو الأكثر ظهورا فهو حرام، وإن كان ليس هو الأكثر ظهورا بل الأكثر الآخر، فهو إذا كان مجتمعا في مكان أكثر من 4 أصابع فهو حرام. فمثل هذا الثوب الموشى بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر يكون حراما اعتبارا بالأكثر، اعتبارا بالأكثر، وإن كان ليس فيه إلا نقطة أو نقطتين أو 3 نقط متفرقة والأكثر خلاف الحرير فإن ذلك يكون مباح. وقوله وأن نجلس، نعم، إذا ينضع هذا الأكثر، يعني مثلا إذا كانت لو جمعت هي متفرقة ولو جمعت أكثر في حلال إلا إذا كانت أكثر الثوب. يقول وأن نجلس عليه، أن نجلس عليه حتى وإلا من البث. فقوله أن لبس الحرير والديباج هذا يستثنى منه النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى لحاجتهن إلى التزين والتجمل لأزواجهم. وفي الحقيقة أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضا، ولا لا؟ سيكون من مصلحة الرجال ومصلحة النساء، لكن لما كانت المرأة أحق بأن تتزين بمثل هذه الثياب صار الحلال في حقها دون الرجل. وقوله أن نجلس عليه، هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء؟ في خلاف، فقال بعض أهل العلم إنه عام للرجال والنساء، وأن المرأة إنما أبيح لها أن تلبس الحرير للتجمل، والفراش منفصل عنها، فلا فرق بينها وبين الرجل بعدم حاجتها إلى الفراش من الحرير. وقال بعض العلماء بل إنه خاص بالرجال، وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير لعموم الحديث، ولأن الجلوس يسمى لبسا، كما في حديث أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. في أحد الروايات، في أحد الألفاظ، في بعض الألفاظ من طول ما لبس، لكن على اللفظ الأول يكون الجلوس على الشيء نوعا من اللباس. وفمن نظر إلى عموم اللفظ بحل الحرير للنساء قال: إن جلوسهن عليه حلال، لأن هذا نوع من الاستعمال، فهو كالثوب. ومن نظر إلى المعنى الذي من أجله أبيح للنساء الحرير قال إنه لا يجوز، لأنه لا فرق بين الحرير والفاسد. كيف نقول هذه امرأة هذا فراش المرأة حرير وهذا فراش الرجل قطن، وكلاهما سواء، كلاهما فراشه بائن منه منفصل عنه. ولهذا الاحتياط أن لا تستعمل المرأة الجلوس على الحرير. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: نهى رسول الله. النهي هو طلب الكف على سبيل الاستئلاف، طلب الكف على سبيل الاستعلاء. فقول ما طلب خرج به ما ليس بطلب كالأخبار، وقول الكف طلب الكف خرج به الأمر، لأن الأمر طلب الفعل، وقول على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس والإرشاد وما أشبه ذلك على سبيل الاستعلاء. بمعنى أن الناهي يشعر بنفسه أنه أعلى من المنهي. فالأب مثلا إذا قال لابنه: لا تفعل كذا وكذا، هذا استعلاء، يعني هذا يشعر أنه فوقه. لكن الابن لو قال لأبيه: يا أبتي لا تضربني، هذا نهي. دعاء أي لا، الالتماس يقول من نظير لنظيره، هذا دعاء بمعنى يعني دعوت: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا مو دعاء عبادة. ولهذا لكن احنا قلنا ونحن ندرس البلاغة أن ينبغي أن نسمي هذا سؤالا، سؤالا، لأن كلمة دعاء تشعر بأنه دعاء العبادة. فإذا قلنا سؤال هذا سؤال كفى. طيب، يقول: نهى عن لبس الحرير. هل كلمة نهى على وزان قوله لا تلبسوا؟ نعم، نقول هذا هو الأصل، لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب نهى فإن عنده علما يقينا بأن الرسول قال لا تلبسوا أو كلمة نحوها. لا يقال لعل الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي كما ادعاه بعض الأصوليين وقال إن قول الصحابي نهى ليس صريحا في النهي. لأن جوابا على هذا أن نقول إن الصحابي عالم باللسان العربي ويعرف مدلوله، فإذا قال الصحابي نهى فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس ولا فرق. وقول عن لبس الحرير هذا عام، سواء كان ثوبا أو سروالا أو غترة أو صدرية أو غير ذلك، عام. ويعم النساء والرجال؟ نعم، يعم النساء والرجال، لكن النساء سيأتي إن شاء الله ما يدل على التخصيص. قال: إلا موضع إصبعين أو أصبعين، يجوز كل شيء. أي نعم، إلا موضع إصبعي أو ثلاث أو أربع. شوف يعني سهولة العرب، سهولة الناس بالأول، كل متره معه. نعم إصبعين كم عند التالين وش يسمونهن؟ صنطيين. أي نعم. طيب هذا إصبعين معك دائما، لكن هالصنطي هذا اللي تبجيه لازم تحمله معك من أخواتك ولا شهور السنة. موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هل هذا على سبيل الشك أو على سبيل التنويع؟ نعم هذا على سبيل التنويع وليس على سبيل الشك، ولهذا كأنه يقول إلا ما كان على موضعي، وإما على أربعة، وإما على أصبعي، وإما على ثلاث، وإما على أربع. والتنويع الذي قد نسميه أحيانا بالتخيير هذا وارد في اللغة العربية، وارد أيضا في النصوص الشرعية. قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هذه للتنويع. إذن يجوز إلى أربع، الخمس ما يجوز، ودون الأصبع جائز بالأولى كذا. طيب وقوله إلا موضع أربعين، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يقول أو ثلاث، وهنا يقتضي أن المعدود مؤنث. نعم والأصبع كما سبق لنا مؤنثة. طيب يقول أهل العلم رحمهم الله إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد، مثل لو كان الجيب جيب الثوب موضوع فيه أسلاك من الحرير، إذا وضعت يدك الأصابع الأربعة عليها، وإذا هي أكثر من أربعة أصابع فإنه حرام، وإن كان أقل فهو يعني أربعة فأقل فإنه جائز مباح. فإن قال قائل الأصابع تختلف، من الناس من تكون أصابعه دقيقة، ومنهم من تكون أصابعه ثخينة غير دقيقة، فأيها نعتبر؟ نقول المتوسط، يعني إما أن نقول المتوسط أو نقول إن الأمر في هذا واسع. نعم وأنه ماذا ما قيد، فإذا صار بأربعة أصابع فأقل. ولكن هل الأصل التحريم بحيث نقول إنه إن نعتبر الأقل الأصابع الصغيرة، أو الأصل حل فنعتبر الأصابع الكبيرة؟ نعم الأصل التحريم، لأن الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل لا، الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل التحريم، وحينئذ نقول إن الوسط الاعتبار بالوسط هذا هو الأولى. لا يختلف الناس
كلهم
بعض إلى بعض. نعم خلاصة هذا الحديث يستفاد منه. طيب ناخذ فوائد الحديث الأول. نعم طيب أولا تحريم الأكل والشرب في أنسداد والفضة. نعم طيب ثانيا حل استعمالهما في غير ذلك، وقد سبق لنا ذلك الخلاف فيه، والمشهور من المذهب تحريم استعمالهما. نعم أكلا وشربا واستعمالا واتخاذا. ويستفاد منه النهي أو تحريم لبس الحرير بقوله وعن لبس الحرير، وتحريم لبس الديباج للحديث، وتحريم الجلوس على الحديث. طيب فإن قلت لو أن أحدا خاط على هذا الحرير، خاط عليه ثوبا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر الحرير، هل يجوز أم لا؟ نقول إنه يجوز، لأن الآن ما هو ظاهر، الآن ليس بظاهر، سيكون جائزا. وهذا قد يضطر الإنسان إليه. أما ما عدم الضرورة فلا ينبغي، لكن قد يضطر، يكون مثل الفراش اللي عنده لا يستغني عنه، ولكن ما يستطيع أن يعني يشقه، يشقه خرب. نقول إذا خاط عليه، إذا خاط ما هو إذا وضع، إذا خاط عليه خرقة فلا بأس. أما لو وضع عليه فراشا فإن أو كساء فإن هذا لا أصل. نعم، الفرق بينهما أنه إذا خاط عليه صارت البطانة الخياطة هذه متصلة متصلة به، بخلاف ما إذا وضعت عليه مثلا كساء ثم نمت عليه هذا ما يجي. نعم نعم لا لا، أنت كلامنا على الجلوس، كلامنا على الجلوس. أما اللبس فإنه في محل نظر، يحتاج إلى تأمل. هل نقول إن الاعتبار بالظهور؟ إذا قلنا الاعتبار بالظهور فهو إذا خاط عليه ظهارة ما صار ظاهر، إنما تحتاج إلى تأمل في مسألة اللبس. في الحديث الثاني النهي عن لبس الحرير كالأول، وهل نستفيد من قولنا من هذا الحديث الثاني؟ لأننا نقول إن التحريم مستفاد من الحديث الأول، والجواب نعم نستفيد منه، لأنه كلما كثرت الأدلة قوي الحكم، ما فيه إشكال. فإذا جاءنا حديثان ينهيان عن شيء صار الحكم أقوى، وإذا جاء ثالث صار الحكم أقوى، وهكذا. ويستفاد من جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم
في عليه
ها؟
ما يعارض قول أنس أن العطف والنبي عليه معطوف عن الجزء. ما يعارض قول أنس من طول ما
لا ما يعارض، لأنه أحسن.